أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي الأعلى سبحانه وتعالى ندخل في مبحث اليوم، وهو تحت عنوان الحكم الواقعي والظاهري، هذا الذي يوجد في المتن، وسنذكر بعض العناوين تحت هذا العنوان. إذن الكلام في الحكم الواقعي والظاهري. الحكم الواقعي هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك. الحكم الواقعي هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك، أي لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق أو في حكم شرعي آخر على بعض الأوجه لو صح التعبير والمباني. إذن الحكم الواقعي هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك، أي الحكم الذي لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. أما الحكم الظاهري فهو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. إذن الحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، والحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. إذن عندي، لاحظ، حكم واقعي وحكم ظاهري. الحكم الواقعي لا يوجد شك في حكم آخر في حكم مسبق. الحكم الظاهري يوجد شك في حكم مسبق. إذن يوجد عندي حكم آخر غير الحكم الظاهري في مقام الحكم الظاهري. يوجد حكم آخر غير الحكم الظاهري، ويتصف هذا الحكم الآخر بأنه يسبق الحكم الظاهري. لذلك قلنا الشك في حكم شرعي مسبق. إذن نقول من تعريف الحكم الواقعي والحكم الظاهري، نقول وعليه يقال إن الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. وذلك لأن الأحكام الظاهرية قد أخذ في موردها الشك في حكم مسبق، وهنا نضيف الشك في حكم مسبق، ونقصد بالحكم المسبق هنا الشك في حكم واقعي. الحكم المسبق هو حكم واقعي. إذن نستطيع أن نرجع الآن إلى الحكم الظاهري، ونقول هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي واقعي مسبق. الشك في حكم شرعي واقعي مسبق. إذن الحكم المسبق هو حكم شرعي واقعي، هو حكم واقعي. إذن أيضا نقول الحكم الظاهري والحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم واقعي مسبق. إذن وصلنا إلى هذه الفقرة، نقول وعليه يقال أن الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، وذلك لأن الأحكام الظاهرية قد أخذ في موردها الشك في الحكم الواقعي، أي أخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي، أو من شروطها الشك في الحكم الواقعي، أو من موضوعها أو في موضوعها الشك في الحكم الواقعي. إذن الشك في الحكم الواقعي قد وقع في موضوع الحكم الظاهري، أو وقع موضوعا للحكم الظاهري، والموضوع يتقدم رتبة على الحكم. إذن الشك في الحكم الواقعي يتقدم رتبة على الحكم الظاهري، والشك في الحكم الظاهري يتوقف على الشك عفوا في الحكم الواقعي يتوقف على متعلقه، أي يتوقف على الحكم الواقعي. كما أن العلم بالشيء يتوقف على الشيء، كذلك الشيء الشك في الشيء يتوقف على الشيء. فالشك يتوقف على الحكم الواقعي، والحكم الظاهري يتوقف على الشك. إذن الحكم الظاهري يتوقف على الشك المتوقف على الحكم الواقعي، إذن الحكم الظاهري يتوقف على الحكم الواقعي. فالحكم الواقعي يتقدم ويسبق الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري متوقف على الحكم الواقعي كما بينا خلال الكلام. إذن قلنا وعليه وقال أن الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة على الأحكام الواقعية، وذلك لأن الأحكام الظاهرية قد أخذ في موردها الشك في الحكم الواقعي. ويقال أيضا أنه لولا الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية. لماذا؟ وذلك قبل قليل قلنا هذا الشك في الحكم الواقعي أخذ في موضوع الحكم الظاهري، أي الشك في الحكم الواقعي هو موضوع أو من موضوع الحكم الظاهري، والشك في الحكم في الحكم الواقعي إذا انتفى، أي انتفى الموضوع، أما بانتفاء أصل الموضوع أو بانتفاء جزء الموضوع فينتفي الموضوع. فإذا انتفى موضوع الحكم الظاهري ينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه. إذن ويقال أيضا أنه لولا الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية، وذلك لأن مع انتفاء الحكم الواقعي فإنه ينتفي الشك فيه، وذلك لأنه مع انتفاء الحكم الواقعي فإنه ينتفي الشك فيه، أي ينتفي الشك بالحكم الواقعي لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع. وإذا قلنا وإذا انتفى الشك بالحكم الواقعي فإنه ينتفي موضوع الحكم الظاهري. نقول ومن الواضح أن انتفاء الشك بالحكم الواقعي ماذا يعني؟ يعني انتفاء موضوع الحكم الظاهري. أعيد هذه العبارة، ومن الواضح أن انتفاء الشك بالحكم الواقعي يعني انتفاء موضوع الحكم الظاهري، ومع انتفاء الموضوع أي مع انتفاء موضوع الحكم الظاهري فإنه ينتفي الحكم الظاهري لانتفاء موضوعه. إذن عرفنا الآن ماذا نقصد أو ماذا يقصد بالحكم الواقعي وماذا يقصد بالحكم الظاهري. حكم واقعي وحكم ظاهري. الآن ندخل في عنوان أيضا تحت العنوان السابق، تحت عنوان الحكم الواقعي والظاهري، أي يتفرع لنقل على الكلام السابق الذي ذكرناه قبل قليل، يتفرع ما يذكر تحت هذا العنوان. ما هو العنوان الذي نعطيه؟ حقيقة الاعتبار. نحن نعطي ونبرز هذه العناوين حتى نرسخ المطلب لنقل خلاصة المطلب، إجمال المطلب، نرسخ الفكرة وال يعني نقول لب الفكرة وروح الفكرة في أذهان الجميع المتحدث والسامع. نعطي عنوان: حقيقة الاعتبار كشف مصب حق الطاعة. حقيقة الاعتبار كشف مصب حق الطاعة. حقيقة الاعتبار كشف المصب. حقيقة الاعتبار كشف المصب. حقيقة الاعتبار كشف مصب حق الطاعة. بعد أن عرفنا معنى الحكم الظاهر والواقعي، نقول: ذكرنا أن الحكم الشرعي التكليفي، أن للحكم الشرعي التكليفي مرحلتين. الآن نضيف لهذه العبارة، نضيف هذه الكلمة أو هذا اللفظ، وهو لفظ الواقعي. أي نريد أن نشير بأن الكلام السابق في تقسيم الحكم وفي تحليل مرحلة الحكم الشرعي التكليفي أو تحليل التشريع التكليفي أو الحكم الشرعي التكليفي أو تحليل عملية الحكم الشرعي التكليفي أو عملية التشريع التكليفي، نقصد هناك الحكم الشرعي التكليفي هو الحكم الواقعي، أي حكم شرعي تكليفي واقعي، وليس الحكم الشرعي التكليفي الظاهري. إذن الكلام السابق في الحكم الشرعي التكليفي الواقعي بصورة لنقل عامة أو بهذا اللحاظ من هذا الكلام وهذا السياق، أو لنقل القدر المتيقن في الكلام السابق في عملية الحكم الشرعي التكليفي وتقسيم عملية الحكم الشرعي التكليفي إلى مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات، القدر المتيقن فيها، أو لنقل الكلام الآن نتحدث عنه وما تحدثنا عنه هو نقصد به الحكم الواقعي، أي حكم الشرعي التكليفي الواقعي. إذن نقول هنا: ذكرنا أن للحكم الشرعي التكليفي الواقعي مرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. وذكرنا أيضا أن مرحلة الثبوت للحكم الشرعي الواقعي فيها ثلاثة عناصر، فيها ثلاثة عناصر، وإن مرحلة الثبوت للحكم الشرعي الواقعي فيها ثلاثة عناصر: الملاك، الإرادة، الاعتبار. هذه مرحلة الثبوت للحكم الشرعي التكليفي الواقعي. وأشرنا إلى أن الاعتبار، ماذا قلنا هناك؟ نذكر، قلنا أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت. العنصر الثالث: ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت. وأشرنا إلى أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالبا، قلنا غالبا ليس دائما، غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء، أو اعتاده المشرعون العقلاء في سيرتهم، أو اعتاده العقلاء والمشرعون، اعتاده العقلاء في سيرتهم العامة واعتاده المشرعون في مقام التشريع. وطبعا المشرع بلحاظ هو أخص من العاقل، أي المشرعون أخص من العقلاء، ولو أن الآن اختلط العنوان، لنقل عنوان التشريع ليس حقيقة التشريع وحقيقة عنوان التشريع، وإنما العنوان الظاهر للتشريع اختلط وصار كل من هب ودب من المسلمين ومن غير المسلمين، من الموحدين ومن غير الموحدين، صار مشرعا. المهم، قلنا وأشرنا إلى أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء، وقد سار الشارع المقدس على طريقتهم، على طريقة المشرعين والعقلاء، على طريقة العقلاء المشرعين، على طريقة العقلاء، وقد سار الشارع المقدس على طريقتهم، ليس بالضرورة سار وانتهج هذا دائما في كثير من الأحيان للتسهيل للإفهام للبيان. وهنا مقدمات. الآن عرفنا معنى الحكم الواقعي والظاهر، عرفنا معنى المرحلة الثبوتية أو مرحلة الثبوت، وعرفنا المرحلة الإثباتية، مرحلة إبراز أو مرحلة الإثبات، وعرفنا بأن في مرحلة الثبوت ملاك، إرادة، اعتبار، عنصر وعنصر وعنصر، ثلاثة عناصر. العنصر الثالث الاعتبار هو ليس ضروريا في مرحلة الثبوت، لكن يسلكه وسلكه العقلاء والمشرعون، والشارع انتهج هذا الطريق وسار على طريقتهم. عندي مقدمات. نقول للمولى، وهذا المعنى تقريبا أشرنا إليه خلال شرح الاعتبار ومعنى الاعتبار سابقا، نقول مقدمات. أولا، للمولى حق الطاعة على المكلف فيما يريده المولى منه. للمولى حق الطاعة، هذا حكم عقلي، هذه مقدمة عقلية. نقول للمولى حق الطاعة على المكلف، يجب على المكلف حق طاعة المولى، يدرك العقل أنه يجب على المكلف حق طاعة المولى، أو يجب على المكلف إطاعة المولى، يدرك العقل أن للمولى حق الطاعة، هذه العبارة تكون أدق مما ذكرناها قبل قليل. نقول يدرك العقل أن للمولى حق الطاعة على المكلف، يدرك العقل أنه على المكلف إطاعة المولى امتثالا، إطاعة، اتباعا، تطبيقا لحق الطاعة. في أي شيء يطيع المولى المكلف، في أي شيء يطيع المولى، فيما يريده المولى منه، ماذا يريد المولى من المكلف، يجب على المكلف الإطاعة. هذه مقدمة أولى، مقدمة عقلية، مقدمة عقلائية، بأي شيء تريد أن تثبت هذه، المهم هذه المقدمة ثابتة، وهو حق طاعات، حق الطاعة على المكلف، أو حق طاعة المولى على المكلف، هذه القضية حق الطاعة ثابت. في أي شيء نطيع المولى، في الذي يريده المولى، ليس في الأشياء التي لا يريدها المولى، وإنما نطيع المولى في الأشياء التي يريدها. الآن المقدمة الثانية، للمولى حق تحديد مركز حق الطاعة. لاحظ كلمات نريد أن نلتفت إليها. للمولى حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف. الآن بعد أن ثبت عندنا أنه على المكلف إطاعة المولى في الأشياء التي يريدها المولى، وبينا بأن للمولى حق الطاعة، الآن أيضا نقول للمولى الاختيار في تحديد مركز حق الطاعة. للمولى الاختيار في تحديد مركز حق الطاعة، يحدد مركز حق الطاعة. للمولى تحديد مركز حق الطاعة، أين يصب حق الطاعة، أي ما هو مصب حق الطاعة. تصور الملاك، تولدت إرادة الفعل، إرادة الملاك والمصلحة وإرادة الفعل بالتأكيد. الآن المولى يصب حق الطاعة على هذا الفعل، على فعل ملازم له، على فعل يتقدم هذا الفعل، على نتيجة لنقل أو أثر لابد من الاتيان بهذا الفعل حتى يتحقق الأثر، هذا شيء يخص المولى. إذن المولى من حقه اختيار مركز حق الطاعة، إذا أراد المولى شيئا وأراد أن يشغل ذمة المكلف بالفعل مثلا، وأراد من المكلف أن يطيع، أو أراد من المكلف الإطاعة والامتثال، فمن حق المولى تحديد مركز حق الطاعة ولا مجال عند المكلف للاعتراض على مركز حق الطاعة. عندما يقول له المصب هو هذا، لا يستطيع المكلف وليس من حق المكلف أن يعترض، يقول لماذا لا يكون المصب في الفعل الفلاني أو في الحال الفلاني أو في القضية الفلانية أو في المرحلة الفلانية، ليس من حق المكلف. سندخل في المقدمة الثالثة وتكون المسألة أوضح. إذن قلنا أولا للمولى حق طاعة المكلف فيما يريده المولى منه، ثانيا للمولى حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف، ثالثا ونحن بيناه خلال الكلام السابق، نقول ثالثا لا ضرورة في تطابق مصب حق الطاعة مع الملاك والإرادة للحكم. لاحظ، عندي ملاك إرادة، إذن عندي روح الحكم، عندي حقيقة الحكم، عندي حقيقة التشريع. الملاك في أي شيء؟ الملاك في الفعل. والإرادة لأي شيء؟ الإرادة للفعل، أي الإرادة للملاك، والملاك لا يتحقق إلا بالفعل، فالإرادة للفعل. إذن عندي الملاك في الفعل، المصلحة في الفعل، المنفعة في الفعل، وعندي الإرادة والشوق والحب أيضا للفعل. إذن عندي ملاك الفعل وإرادة الفعل. ندخل للتوضيح والبيان، نقول إذن مصب الملاك ومصب الإرادة للحكم ما هو؟ الفعل، فعل المكلف، الفعل الفلاني، الشيء الفلاني. الآن مصب حق الطاعة هل بالضرورة أن يكون على نفس الفعل، بحيث المولى يطلب نفس الفعل، بحيث المولى يشغل الذمة بامتثال نفس الفعل؟ نقول لا، لا ضرورة في تطابق مصب حق الطاعة مع مصب الملاك والإرادة، مصب الملاك والإرادة للحكم، أو لا ضرورة في تطابق مصب حق الطاعة مع الملاك والإرادة للحكم. نقول أيضا إضافة لهذا، لا زال الكلام في النقطة الثالثة، ثالثا لا ضرورة في تطابق مصب حق الطاعة مع الملاك والإرادة للحكم، فإذا تم الملاك في شيء، إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى، أراد المولى هذا الشيء، فليس ضروريا على المولى أن يجعل نفس ذلك، فليس ضروريا على المولى أن يجعل نفس ذلك، أي نفس ذلك الشيء، نفس ذلك الفعل في عهدة المكلف، فليس ضروريا على المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء، أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف. ماذا يجعله؟ يجعل نفس ذلك الشيء مصبا لحق الطاعة، فليس ضروريا على المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف. وكيف يجعله؟ بحيث يجعله مصبا لحق الطاعة، فليس ضروريا على المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، ليس ضروريا يجعله، أي يجعل نفس ذلك الشيء مصبا لحق الطاعة، ويجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة. إذن نعيد العبارة، نقول لا يعني المقدمة هنا قلنا مقدمات الأولى الثانية الثالثة، الثالثة لا ضرورة في تطابق مصب حق الطاعة مع الملاك والإرادة للحكم، فإذا تم الملاك في شيء وأراده المولى فليس ضروريا على المولى أن يجعل نفس ذلك في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مثلا ماذا يجعل؟ يجعل مقدم ذلك الشيء هو مصب حق الطاعة. بشرط طبعا المولى ماذا يريد؟ لا يريد المقدمة، يريد ذا المقدمة، لكنه يجعل المقدمة ويوجد علم عند المولى، والمولى يعلم بأنه لو أتى بالمقدمة سيدخل بالضرورة بذي المقدمة، لو أتى بالمقدمة سيأتي بالضرورة بذي المقدمة، فالمولى يأمر بالمقدمة ويعلم أن المولى المكلف لو أتى بالمقدمة بالضرورة سيأتي بذي المقدمة، لو دخل في المقدمة بالضرورة سيدخل بذي المقدمة. فإذن من حق المولى أن يأمر بالمقدمة، إذن يجعل مصب حق الطاعة هو المقدمة، ولكنه يعلم بأن المكلف لو امتثل وأتى بالمقدمة لا أتى بالضرورة بذي المقدمة، لو امتثل المقدمة لم امتثل ذا المقدمة. إذن إذا علم المولى بأن المقدمة تؤدي إلى ذي المقدمة، تؤدي إلى الشيء، من حق المولى أن يأمر بالمقدمة. لكن الآن لنلتفت أن المولى يريد المقدمة حقيقة، لا يريد المقدمة، يريد ذا المقدمة، يريد الشيء، لأن الشيء هو الذي فيه الملاك والمصلحة، وهو الذي أراده واشتاق إليه وأحبه المولى. إذن نقول لا ضرورة في تطابق مصب حق الطاعة مع الملاك والإرادة للحكم، فإذا تم الملاك في شيء وأراده المولى فليس ضروريا على المولى يجعل نفس ذلك في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مثلا مقدمة ذلك الشيء، نضع عندما تقرر تقول مقدمة ذلك الشيء تضع بين قوسين المقدمة التي يعلم أنها مؤدية إلى الشيء، المقدمة التي يعلم أنها مؤدية إلى الشيء تضيف إليها ذات تريد بالضرورة، بالضرورة أنها تؤدي إلى الشيء، المقدمة التي تستلزم ذا المقدمة. إذن بل يمكنه أن يجعل مثلا المقدمة ذلك الشيء، أي المقدمة التي يعلم أنها مؤدية إلى الشيء، يجعل هذه المقدمة، أي يجعل مقدمة ذلك الشيء في عهدة المكلف، يجعلها مصبا لحق الطاعة، وهذه أيضا سنذكر هذا المعنى في المقدمة اللاحقة. إذن أنها مؤدية للشيء في عهدة المكلف، أي يجعل يعني نقول أي يجعل مقدمة ذلك الشيء في عهدة المكلف، أي يجعلها مصبا لحق الطاعة، ولا يجعل نفس الشيء في العهدة، أي إذن من حق المولى، لهذا نقول فليس ضروريا على المولى يجعل نفس ذلك في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه يجعل مثلا المقدمة ذلك الشيء، المقدمة التي يعلم أنها مؤدية للشيء في عهدة المكلف، أي يجعل مقدمة ذلك الشيء في عهدة المكلف، أي يجعلها مصبا لحق الطاعة، ولا يجعل أيضا من حقه، ولا يجعل نفس الشيء في عهدة في، ولا يجعل نفس الشيء في العهدة، وإنما يجعل مقدمة الشيء في العهدة. المقدمة الرابعة، الآن قلنا الكلام في مقدمات أولى وثانية وثالثة، هذه الرابعة. رابعاً، وعليه يكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء. حق الطاعة منصب على أي شيء؟ قبل قليل قلنا أي أن يجعلها، أن يجعلها، أي يجعلها مصبا لحق الطاعة، من حقه هذا الشيء. فلذلك نقول في المقدمة الرابعة وعليه يكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء. لكن هذا هل يجعل المقدمة هي المرادة، هي التي فيها الملاك؟ لا، لكن نقول إذن في المقدمة الرابعة وعليه يكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، لكن مع هذا فإن الشوق المولوي والحب والإرادة غير متعلق بها، غير متعلق بالمقدمة، إلا تبعان. لا نقول لا يوجد شوق ولا يوجد حب، لا، من حقك الآن ربما سجلت بعض الإشكالات في ذهن في أذهان البعض ممن سمع، كيف لا يريد المقدمة وهو أمر بالمقدمة، يريد ذي المقدمة وهذا يؤدي إلى ذي المقدمة، يريد ذي المقدمة وهذا يؤدي إلى ذي المقدمة، فكيف لا يشتاق إلى هذا وهو المقدمة عندما يريد ذا المقدمة، عندما يريد الشيء ويحب الشيء ويشتاق إلى الشيء، وهذه المقدمة تؤدي إلى الشيء، تؤدي إلى المحبوب، تؤدي إلى المراد، تؤدي إلى تحقيق الملاك، تؤدي إلى تحقيق المصلحة والمنفعة، فلماذا لا يحب هذه المقدمة؟ نعم نقول يحب المقدمة لكن بالتبع، تبعا لحب ذي المقدمة، تبعا لحب الشيء يحب يحب المقدمة، يحب مقدمة الشيء المؤدية إلى الشيء. إذن وعليه رابعا، وعليه يكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، لكن مع هذا فإن الشوق المولوي غير متعلق بها إلا تبعا. خامسا، المقدمة الخامسة، خامسا وعليه فإن حق الطاعة عند إرادة المولى شيئين ينصب على ما يحدده المولى مصبا له ويدخله في عهدة المكلف. إذن أين ينصب حق الطاعة؟ ينصب على ما يحدده المولى، لا ينصب على الفعل مباشرة، يعني ليس بالضرورة أن ينصب على الفعل. المولى إذا جعل حق الطاعة منصبا على نفس الفعل فبها هو يكون مصبا لحق الطاعة، وهو الفعل المراد، وهو الفعل المحبوب والمشتاق إليه، وهو الذي يحقق الملاك. وإذا أراد المولى أن يجعل حق الطاعة هو مقدمة الفعل فأيضا لا إشكال، نحن نمتثل ونطيع ما يصدر من المولى، فنمتثل المقدمة، والمقدمة كما قلنا في المثال تكون بالضرورة هي مؤدية إلى هذه المقدمة حتى يطلب المولى هذه مقدمة ويجعل هذه المقدمة هي في التي تدخل في عهدة المكلف حتى يحقق ذا المقدمة وحتى يوجد ذا المقدمة. وعليه فإن حق الطاعة عند إرادة المولى شيئين ينصب على ما يحدده المولى مصبا له ويدخله في عهدة المكلف. سادسا، المقدمة السادسة، الاعتبار. الآن الكلام في حقيقة الاعتبار، لكن الآن دخلنا في تحديد مصب حق الطاعة. الآن ندخل في الاعتبار، ندخل الآن في حقيقة الاعتبار. ونحن ذكرنا، قلنا سابقا هذا الكلام أشرنا إليه ضمن الحديث عن الاعتبار. والاعتبار الآن هذا عمل الاعتبار. الآن تقول ما هو الاعتبار، ما هي الصياغة؟ الآن تبينت عندي الصياغة. يقول هل أجعل الفعل في ذمة المكلف حتى يمتثل، حتى أحقق الملاك، يعني لنقول هكذا يتصرف المولى أو المشرع العقلائي العرفي أو الشرعي. يقول أنا أريد أن من المكلف أن يفعل، لنقول فعل الحج، كيف أجعل، كيف أعتبر هذا الفعل في ذمة المكلف أو في عهدة المكلف، كيف أجعل المكلف يمتثل ويفعل هذا الفعل ويؤدي هذا العمل وهذا الفعل. يقول عندي عدة احتمالات، مرة أقول له يجب عليك أن تفعل هذا الفعل، ومرة أستطيع أن أبين له، يعني مرة أقول أجعل هذا الفعل نفس الفعل في عهدة المكلف، ومرة المولى يقول يعني يصوغ هذا الشيء، يقول أجعل هذه الأمر بأنه لا أجعل نفس الشيء في عهدة المكلف، لا أجعل الشيء الملازم للشيء في عهدة المكلف، أجعل الفعل الثاني الملازم للفعل الذي أريد في عهدة المكلف. فعندما يأتي المكلف بالأمر الثاني، بالفعل الثاني، بالتأكيد ما دام الفعل الأول ملازما فسيأتي بالفعل الأول، ما دام الفعل الثاني يتحقق فالفعل الأول يتحقق، إذن أأتي بالملازم، أو أجعل الملازم في عهدة المكلف، أمر المكلف بالإتيان بالملازم، أو أمر المكلف بالإتيان بالمقدمة كما ذكرنا. فمثلا أقول أمر المكلف بالذهاب إلى الحاج، بالذهاب إلى بيت الله الحرام، بالذهاب إلى مكة في شهر ذي الحجة، أو أمر المكلف بالكون في عرفة في يوم عرفة مثلا، لنقل هذا ملازم أو مقدمة أو أي شيء تريد أن تبين لك. مجرد قلنا لا مناقشة في المثال. فبدل أن أقول للمولى أو أجعل الصياغة بأن أجعل الحج فعل الحج بما هو، لا نقول لي نغفل عن الحج عرفة، الحج بأفعاله كاملتين هذا الفعل المركب، إما أن أجعل هذا الفعل المركب بكل أجزائه في عهدة المكلف، أو أجعل جزءا من الأجزاء أو بعض الأجزاء، أو أجعل فعلا ملازما لهذا الفعل المركب، أو أجعل مقدمة لهذا الفعل، وإذا تحققت المقدمة يتحقق باقي الفعل، باقي أجزاء الفعل، أو يتحقق الفعل. فعندما يكون المكلف لو امتثل أمر الذهاب أو أمر الكون في مكة في شهر ذي الحجة، وقلنا في لو قلنا بوجود أحكام أخرى تشير أو تأمر بأنه من يوجد في مكة فعليه أن يؤدي المناسك، عليه أن يقف في عرفة مثلا، وهذه المواقف المشعر، وعليه السعي، وعليه الطواف، وعليه التقصير، وعليه وعليه. لو فرضنا بوجود مثل هذه الأحكام وبهذه الصورة، فالمولى يجعل الذهاب إلى مكة، يجعل الكون في مكة في شهر ذي الحجة، هو مصاب حق الطاعة. ومرة لا، يجعل فعل الحج المركب من الأجزاء، فعل الحج هو في عهدة المكلف. هذا الكلام نقول هذا يجعل هذا، أو يجعل هذا يعتبر هذا، أو يعتبر هذا يصوغ هذا، أو يصوغ هذا. هذا الكلام في مرحلة أو في عنصر الاعتبار، هذا هو الاعتبار، هذه هي الصياغة. الآن بعد أن يصل المولى إلى نتيجة يقول أجعل المقدمة في عهدة المكلف، أو أجعل الفعل في عهدة المكلف، هنا يقول بعد ذلك يبرز هذا عندما يختار هذا الصياغة أو هذه الصياغة، هذا الاعتبار أو هذا الاعتبار. فعندما يختار أحد الاعتبارين، أحد الصياغتين، يبرز هذه بمبرز، بلفظ، بخطاب، بإنشاء. واضحة الآن عنصر الاعتبار صار واضحا. إذن السادسة المقدمة السادسة، الاعتبار هو العنصر الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة. إذن الاعتبار هو يكشف، هو الذي يستخدم عفوا، العنصر الاعتبار هو العنصر الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة. إذن الاعتبار هو الذي يكشف. ومن الذي يكشف الاعتبار؟ تقول مرحلة الإثبات، المبرز، المبرز يكشف الاعتبار، والاعتبار يكشف المصب. عندما يأمر المولى بالكون في مكة في شهر ذي الحجة لو صح المثال الذي ذكرناه، فهذا المبرز لو أصدر هذا الأمر المولى، فنقول هذا الأمر، هذا المبرز كشف عن الاعتبار، وهو اعتبار الكون في عهدة المكلف أن يكون في اعتبار أن يكون أو اعتبار في عهدة المكلف، أو إشغال المكلف أو إدخال الكون في مكة في عهدة المكلف، أو إدخال الذهاب إلى مكة في شهر ذي الحجة في عهدة المكلف، أي شيء من التعبيرات التي توصل الفكرة لنا جميعا. فعندما يكشف المبرز عن هذا الاعتبار، عن هذه الصياغة، فإذا من هذه الصياغة وهذه من هذه الصياغة أيضا أنا أكشف عن، أو هذه الصياغة تكشف عن أن المصب هو ليس نفس الفعل وإنما مقدمة الفعل الذهاب إلى مكة، الكون في مكة. ومرة أخرى لا، المبرز هو الحج يأمر بالحج مباشرة، فأقول المصب هو الفعل مباشرة. هنا أقول في الحالة الأولى المصب هو مقدمة، المقدمة أو الفعل الملازم، هنا أقول المصب مصب حق الطاعة هو نفس الفعل. لاحظ، إذن المبرز يكشف عن الاعتبار، يكشف عن الصياغة، والاعتبار يكشف عن المصب. إذن سادسا، الاعتبار هو العنصر الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة. سابعا، والمتحصل أن المصب الذي يكشف عنه بالاعتبار والمتحصل أن المصب الذي يكشف عنه بالاعتبار، والاعتبار طبعا أيضا يكشف عنه بالمبرز كما بينا بالخطاب، والمتحصل أن المصب الذي يكشف عنه بالاعتبار قد يتحد، أي المصب والمصب والمتحصل أن المصب الذي يكشف عنه بالاعتبار ونقصد عندما نقول المصب أي مصب حق الطاعة، والمتحصل أيضا نؤكد هذه أن المصب الذي يكشف عنه بالاعتبار أي مصب حق الطاعة قد يتحد. ماذا نقصد بيتحد؟ يتحد أي يتحد مصب حق الطاعة، قد يتحد بين قوسين مصب حق الطاعة، قد يتحد مصب حق الطاعة مع الإرادة والملاك، أي مع مصب أيضا مع مصب الإرادة والملاك أو مع الإرادة والملاك، وقد يتغاير. هذه العبارة بيناها وشرحناها. إذن سابعا، والمتحصل أن المصب الذي يكشف عنه بالاعتبار قد يتحد مع الإرادة والملاك وقد يتغاير. مرة الإرادة والملاك إرادة الحاج وفعل الحاج، والاعتبار أيضا يعتبر الحاج وفعل الحاج، فإذا يتحد مصب حق الطاعة مع الإرادة والملاك ومع مصب الإرادة والملاك. ومرة يريد مقدمة الحاج لنقول الذهاب كما في المثال، وإذا يكون مصب حق الطاعة هو الذهاب أو الكون في مكة أو الذهاب إلى مكة في شهر ذي الحجة، والملاك والإرادة أو مصب الإرادة والملاك هو فعل الحج، فاختلف مصب حق الطاعة عن الإرادة والملاك، عن مصب الإرادة والملاك. واضح هذا الاعتبار؟ نحن بعض الأمور هي لنقول قصيرة في الطرح في الشرح، لكن نحن نكرر ونؤكد عليها لنقل يعني لدقة المعلومة ولحداثة المعلومة، يعني هذه الدقة وهذه الحداثة يعني بالعنوان وحداثة في العنوان وفي المعنى وبهذا الأسلوب وبهذا الطرح يعني تكون مفقودة إلى حد ما، أو لو وجدت تكون غير واضحة في باقي البحوث الأصولية، ونحن نضطر للتأكيد عليها لأنها لنقل لم تتكرر علينا خارج بحوث السيد المعلم الأستاذ محمد باقر الصادق قدس نفسه الزكية. نقرأ بعض الشيء وتحت عنوان الحكم الواقعي والظاهري. ينقسم الحكم الشرعي كما عرفناه سابقا إلى واقعي، هذا أولا الحكم الواقعي، حكم واقعي، حكم شرعي واقعي أولا، إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك ثانيا، وظاهري أي حكم شرعي ظاهري ثانيا، وظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. وقد كنا نقصد حتى الآن، حتى هذه الكلمات وبعض الأسطر اللاحقة، وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم ماذا نقصد؟ الأحكام الواقعية وليس الظاهرية. ف بقرة جديدة، وقد مر بنا تعطي هنا عنوان الحكم الواقعي. وقد مر بنا في الحلقة السابقة، قلنا لا زال الكلام في الحكم الواقعي، وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم، وهنا أكد هو كما نحن أكدنا خلال الشرح، قال أي نقصد بالحكم الحكم الواقعي، بين إشارتين، بين خطين، بين هلالين، بين قوسين، إن مرحلة الثبوت للحكم أي الحكم الواقعي تشتمل على 3 عناصر، وهي الملاك والإرادة والاعتبار. وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي، وبينا ماذا نقصد بالعمل التنظيمي والصياغي سابقا، وخلال هذا البحث أيضا صارت الصورة أوضح إن شاء الله. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث، ربما مرت علينا حقيقة العنصر الثالث ومر علينا معنى العنصر الثالث على نحو الإجمال أو السرعة أو بالمقارنة مع باقي العناصر، صار عندنا بعض الشيء وبعض المعلومات عن العنصر الثالث. الآن ندخل في حقيقة العنصر الثالث، في بعض التفصيل عن العنصر الثالث، ونريد أن نشير أي في بعض التفصيل عن حقيقة الاعتبار، العنصر الثالث وهو الاعتبار الصياغة. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا، نريد أن نبين ما هي حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار، ونريد أن نشير إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. لاحظ يعني هذه العبارة يعني فيها نوع، نستطيع أن نسجل بعض الإشكال أو نوع من الإشكال عليها، بأنه يريد بدور التعبير عنه، ماذا يريد هنا بدور التعبير؟ عندما نتحدث عن تعبير، إذن تتحدث عن عالم الإثبات، عن مرحلة الإثبات، عن المبرز. لاحظ يتحدث عن المبرز عندما يقول بدور التعبير عنه غالبا، إذن الكلام في المبرز في مرحلة الإثبات، هذا الإشكال الذي يسجل. لكن لأننا شرحنا سابقا فصلنا بين عدة أمور، قلنا عندنا مبرز وهو تعبير أو إنشاء نسميه، وعندنا اعتبار أو صياغة، هذه في مرحلة الثبوت، وتلك أي التعبير الإنشاء المبرز في مرحلة الإثبات، وقلنا في مرحلة الثبوت عندي الصياغة أو الاعتبار، وعندي الاعتبار لنقول أيضا هو دال له مدلول، هو كاشف يكشف عن شيء، كما أن المبرز كشف عن الاعتبار وكشف عن الصياغة، والصياغة تكشف عن مراد، تكشف عن شيء، تكشف عن أي شيء، تكشف عن حق الطاعة، تكشف بصورة أدق عن مصب حق الطاعة. واضح؟ إذن صار عندي، إذن التعبير الآن لا يقصد تعبير الإنشاء أو مبرز أو اللفظ، لا، وإنما يعبر عن شيء، يكشف عن شيء، هذا المقصود بالتعبير، فيدفع الإشكال. واضحة هذه المسألة؟ أريد أن تسجل هذه العبارة. إذن نقول عندي مصب حق الطاعة يكشف عنه بالتعبير بالصياغة، والصياغة يكشف عنها بالخطاب بالمبرز. ولماذا قال غالبا؟ الآن السؤال، الآن السؤال يأتي، نعم السؤال يأتي هنا، لماذا قال غالبا؟ قال غالبا، والله العالم بحقيقة الأمر، لكن هذا الذي نستطيع أن نصوره، نقول قال غالبا مقابل أن، لاحظ، مقابل أن حق الطاعة أو أن مصب حق الطاعة ممكن أن يكشف عنه دون الاعتبار دون الصياغة. كيف الآن تستطيع أن تجيب؟ تقول نعم، المفروض أنت إن شاء الله تستطيع الإجابة. ما هي الإجابة؟ نقول لو المولى أبرز مباشرة الإرادة، قال أريد الحج، أريد الحج. الآن من أريد الحج، أريد الحج هذا مبرز عالم إثبات، التعلق مباشرة وكشف مباشرة عن الإرادة، عن روح الحكم، عن الإرادة والملاك. الآن نقول عندما قال أريد الحج مصب حق الطاعة، أدخل في العهدة الحاج أو مقدمة الحاج، الفعل أو مقدمة الفعل، تقول أدخل الفعل في العهدة. إذن مصب حق الطاعة هو نفس مصب الملاك والإرادة، واضح؟ إذن أبرز المصب دون الاعتبار ودون الصياغة. ونفس الشيء نقول لو أراد المقدمة التي تؤدي بالضرورة إلى هذه المقدمة وقال أريد الذهاب إلى مكة، أريد الكون في مكة في شهر ذي الحجة مثلا، قلنا مع المناقشة في المثال، وهذا ليس من دأب المحصلين لو صح التعبير. إذن لو قال أريد أيضا هنا كشف بأن مصب حق الطاعة هو المقدمة وهو إرادة المقدمة، فكشف أن مصب حق الطاعة هو المقدمة دون أن يلتجئ إلى الاعتبار والصياغة دون العنصر الثالث، وإنما أبرز هذا بالإرادة لو صح أيضا المثال هنا. هل فعلا إذا أراد المقدمة دون الحاجة إلى الاعتبار والصياغة يريد المقدمة، فهو يريد ذا المقدمة. لماذا؟ لأن المقدمة طبعا لم تكن مرادة ولم يحصل الشوق إليها والحب لها إلا بوجود الشيء، بوجود ذي المقدمة وبإرادة ذي المقدمة وبحب ذي المقدمة وبالاشتياق إلى ذي المقدمة، من هذا يشتاق إلى المقدمة. إذن ممكن أن يبرز إرادة الشيء أو إرادة مقدمة الشيء، فنعرف من هذه أو من هذا المبرز أنه أراد الشيء أو أراد المقدمة، ومن إرادة هذا الشيء نستطيع أن نستكشف أو نكشف بأن المصاب مصاب حق الطاعة هو الشيء أو هو مقدمة الشيء. إذن نقول وتوضيحه، نكمل العبارة، إذن نقرأ هذه العبارة التي فاتت. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا، وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، كما أن له هذه مقدمات ذكرناها، كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه مقدمة أخرى، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف مقدمة أخرى. فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم، لاحظ هذه العبارة ضعها بين قوسين، التي يعلم، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء بين قوسين هذه المقدمة التي يعلم المولى بأنها مؤدية إلى الشيء، التي يعلم هذه بين قوسين التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه، أي مؤدية إلى الشيء، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء الذي يعلم المولى بأنه مؤدية إليه، أين يجعل مقدمة؟ يجعل مقدمة ذلك الشيء في عهدة المكلف دون نفس الشيء، لا يجعل نفس الشيء في العهدة وإنما يجعل مقدمة في العهدة، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء. هذه أيضا ذكرناها نقطة أخرى أو مقدمة أخرى خلال الكلام السابق وخلال الشرح، وأنت أيضا تضع التسلسل أولا ثانيا ثالثا، فيكون حق الطاعة يعني خلال شرح العبارة أيضا تضع أولا ثانيا ثالثا أو مقدمة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سابعة وهكذا، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها إلا تبعا، الشوق المولوي الحب الإرادة متعلقة بذي المقدمة وليس بالمقدمة، وإنما تعلق بالمقدمة تبعا لتعلقه أو لتعلقها أو لتعلقها بذي المقدمة. إذن وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها إلا تبعا، وهذا يعني، هذه أيضا نقطة أخرى، وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى ما يحدده المولى عند إرادته شيء، إذا هذه العبارة عند إرادته شيء بين قوسين، ينصب على ما يحدده المولى مصبا له هذا، لذلك وضعنا العبارة بين قوسين هذه عند إرادته لشيء. وهذا يعني أن حق الطاعة، أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى مصبا له، أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى مصبا له وعلى ما يدخله في عهدة المكلف. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى بين قوسين عند إرادته لشيء مصبا له ويدخله في عهدة المكلف. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة، لاحظ الاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب، للكشف عن مصب حق الطاعة الذي عينه المولى لحق الطاعة. وقلنا الاعتبار هو الذي يكشف عن المصب، ومن الذي يكشف عن الاعتبار؟ المبرز. مرحلة الإثبات هي التي تبرز عن الاعتبار، والاعتبار يبرز عن المصب. هذه المسألة المفروض واضحة عندنا. والاعتبار بين قوسين، والاعتبار هو الذي، الاعتبار بين قوسين هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة. فقد يتحد هذا المصب الذي يكشف عنه الاعتبار، فقد يتحد المصاب، عندما نقول فقد يتحد المصاب، فاعل يتحد المصاب، فقد يتحد المصاب، أي مصاب؟ المصاب الذي يكشف عنه، فقد يتحد المصاب مع مصب إرادته، وقد يتغير، لذلك أكدنا على مصب الإرادة. فقد يتحد مصب الذي، المصب الذي يكشف عنه بالاعتبار مع مصب الإرادة، مع مصب إرادته، وقد يتغير معه. أما الأحكام الظاهرية فيأتي الكلام فيها إن شاء الله لاحقا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.